الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين. عن أنس بن مالك قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي؟ قال: فانطلق إليه وركب حمارا، وانطلق المسلمون وهي أرض سبخة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. قال: فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال، فبلغنا أنها نزلت فيهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ذكرنا بداية رواية أنس رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا وأردف خلفه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ذهب عليه الصلاة والسلام ليعود سعد بن عبادة سيد الخزرج، ذهب ليزوره وقد كان مريضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في الطريق في بني الحارث ابن الخزرج، في طريقه إلى بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر، قبل أن تقع غزوة بدر، مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه أخلاط، يعني من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان ومن اليهود، فدعاهم جميعا إلى الله تعالى وذكرهم. وكان في المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجلس، غشيت المجلس عجاجة الدابة، غشيت المجلس عجاجة الدابة. والمقصود بعجاجة الدابة أي الغبار الذي يأتي جراء مشي الدابة في أرض مغبرة. فالمجلس لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه وكان على حمار، جاء شيء من الغبار على هؤلاء. قال: فخمر عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي تولى كبره، الذي تولى كبره. في القرآن الله تعالى قال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره، الذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي بن سلول. مرة دخل المهدي الخليفة عند بعض العلماء فقال: من الذي تولى كبره؟ فلاطفه بعضهم وكان يبغض علي بن أبي طالب، قال: الذي تولى كبره علي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ فقال له بعضهم: صدقت. فقال إمام من أئمتنا أظنه الشعبي، قال: من الذي تولى كبره؟ قال: الذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. فقال الخليفة: كذبت. قال: بل كذبت أنت وأبوك وجدك، الذي تولى كبره منهم هو عبد الله ابن أبي ابن سلول وليس علي بن أبي طالب. حدثنا وبدأ يسوق الرواية أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي ابن سلول. هذا الذي لما جاء النبي للمجلس، في رواية الأخرى قال: آذانا نتن حمارك. فرد عليه الصحابي قال، وهذا الصحابي رضي الله عنه بيض الله وجهه على حسن الرد، قال: والله لنتن حمار رسول الله أطيب ريحا منك. هذا الرد رد مفحم عليه، قال: والله لنتن حمار رسول الله أطيب ريحا منك أيها المجرم المنافق. وعبد الله بن أبي بن سلول في ذاك الوقت لم يكن قد أظهر نفاقه قبل وقعة بدر. متى ظهر النفاق؟ النفاق ظهر بعد غزوة بدر، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. درسنا سابقا في السيرة النبوية مجتمع المدينة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كيف كان. كان عدة أقسام أيها الأخوة، كان فيه من المسلمين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصاحبوه، وكان فيه من اليهود، اليهود كانوا يعيشون يسكنون المدينة، وكان في مجتمع المدينة من المشركين الذين لم يسلموا بل كانوا على طريقة عبدة الأوثان، ومنهم هؤلاء، وهؤلاء كان منهم من الأوس والخزرج. نعم، ليس الأوس والخزرج جميعا أسلموا، لا، منهم من بقي على الكفر، حتى منهم من تأخر إسلامه، لكن بقي النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف هؤلاء ويدعوهم إلى الله، مشركون على طريقة المشركين، لكن النبي يدعوهم ينصحهم يذكرهم. فعبد الله بن أبي بن سلول له خبر خاص. هذا عبد الله بن أبي بن سلول كان يعد ويهيأ لكي يكون ملكا على المدينة، كان يجهز ليكون ملكا على المدينة. فلما طبعا المدينة أنها عدة أطياف، أوس خزرج يهود، إذن وكانوا كل قبيلة، والأوس والخزرج بينهما عداوات سابقة قبل الإسلام، عداوات كثيرة يعني حروب تجري بينهم، واليهود الآن يريدون ملكا يعني ينطق باسم المدينة قائد للمدينة. اجتمع الناس على عبد الله بن أبي بن سلول قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شرح الله صدر المسلمين للإسلام، الأوس والخزرج بعضهم الذين السادات الأوس والخزرج الذين أسلموا شرح الله صدورهم، فقدم النبي المدينة، ففشلت كل مخططات عبد الله بن أبي بن سلول أن يصبح ملك المدينة. الآن أن يواجه وأن يجهز الجيش لمواجهة النبي لا يستطيع، لأن سادات الأوس وسادات الخزرج أسلموا، فماذا بقي له هو أصلا؟ فلا يستطيع أن يبلغ قوة عسكرية، فلذلك كان يؤلب المشركين كفار قريش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يعني يراسلهم ويتكلم معهم في هذا. حدثت غزوة بدر وظن هو أن المسلمين قد انتهوا خلص النهاية، لكن الله نصر المسلمين، وكان عبد الله بن أبي بن سلول يعني يتربص ينظر، فلما رأى أن المسلمين الآن أصبحوا أصحاب شوكة وقوة في المدينة، هزموا أكبر قوة في الجزيرة العربية قوة قريش، فماذا يفعل؟ هل يلحق بمشركي قريش؟ هل يلحق باليهود؟ هل يصير مسلما؟ ماذا يفعل؟ ففعل خطة هي من أخبث الخطط، ألا وهي أن يظهر الإسلام وأن يبطن الكفر، وهؤلاء من أشد الناس ضررا على المسلمين، ألا وهي أصبحت فئة اسمها فئة المنافقين. المنافقون ما ظهروا في مكة، ما كان شيء في مكة اسمه نفاق. لما؟ لأن النفاق لا يظهر إلا عند قوة الإسلام. المسلمون كانوا في مكة ضعفاء، فلأي شيء ينافق المنافقون؟ المنافق ينافق من؟ القوي. المنافق يجامل القوي. فعبد الله بن أبي بن سلول رأى أن المسلمين أصحاب قوة، طب كيف نهدم هذا الإسلام؟ طيب نظهر الإسلام، نحن من أهل الإسلام ونتكلم بالإسلام ونصلي مع المسلمين. فاجتمع حوله من اجتمع، كان عبد الله بن أبي بن سلول خبيثا يطلق الكلام ويتكلم بأحسن الألفاظ، وكلامه فصيح بليغ يأخذ بالألباب والعقول. إذا قال الله تعالى للصحابة وهم الصحابة، قال وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. أيضا لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول من غزوة أحد ب300 ثلث الجيش، انظروا الجيش 1000، رجع ب300 عبد الله بن أبي بن سلول، قال لن يكون القتال، لن يكون هناك مواجهة بيننا وبين كفار قريش، لن تكون المواجهة، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فهم الطائفتان من المؤمنين أن يرجعوا معه، فقال الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكان عبد الله بن أبي بن سلول هكذا يفعل، يهدم، يريد أن يهدم الإسلام من داخله. وهناك أيها الإخوة صور مفصلة تفصيلا نزلت في المنافقين، صورة التي قرأناها صورة المنافقون، صورة كاملة الكلام الموضوع فيها عن النفاق والمنافقين. صورة التوبة تفصيل تام عن صفات المنافقين وعن مخططاتهم وعن أطماعهم. المنافقون هم الصف الآخر، ليسوا في صف المشركين ظاهرا ولا في صف المسلمين، إنما هم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهؤلاء أساس البلايا التي ظهرت في الإسلام والمسلمين، المنافقون. وبعد ذلك أيضا حصل أن لا زال المنافقون أيها الأخوة في الأمة عبر التاريخ لا ينقطعون، المنافقون لا ينقطعون، فيهم نفاق، إظهار شيء وإبطان شيء وأن يبطن شيئا آخر، إما أن يكون نفاق جزئي أو نفاق كلي، ثلاث من كنا فيه وكان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، أربع من كنا فيه، أحاديث في صفات المنافقين، هذا نفاق جزئي اللي يسمى نفاق عملي، ولكن هناك نفاق اعتقادي. فعبد الله بن أبي بن سلول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه كان في تلك الحالة لم يظهر إسلامه، يعني ما أظهر الإسلام، إنما كان على إظهار الكفر، كافر ظاهرا وباطنا، لأن المنافقين مسلمون ظاهرا وكفار باطنا. المسلمون كيف يعاملونهم معاملة المسلمين؟ وهذه مسألة مهمة، أننا نحن نتعامل مع الناس بظواهرهم، لذلك النبي تعامل مع المنافقين بحسب ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله. يأتي الواحد منهم يعتذر بعد الغزوة، النبي يقبل عذره، خلاص يعتذر، يكل سريرته إلى الله، يصلون معنا، ولذلك كان يعطيهم كما للمسلمين تماما، يعطيهم يمنحهم كما أنهم من المسلمين. لما؟ لأن ليعلم من بعده أن الناس يؤخذون بظواهرهم. فهؤلاء أظهروا لنا الإسلام، لو أظهروا لنا الكفر كفار، لكن هؤلاء أظهروا لنا الإسلام فظاهرا مسلمون. فلذلك هناك شيء اسمه أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، أحكام الدنيا وأحكام الآخرة عند العلماء في مسألة الكفر والإسلام، في أحكام الدنيا وأحكام، فالمنافق في أحكام الدنيا مسلم وفي أحكام الآخرة كافر. كيف في أحكام الدنيا مسلم؟ في أحكام الدنيا مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، لأنه يظهر لنا الإسلام، هذا في أحكام الدنيا. في أحكام الآخرة كافر. واحد آخر لا، أظهر لنا وأصر وكذا الكفر، لكن وقتل على هذا الأساس، ولكنه في الداخل أبطن الإسلام لأنه لا يستطيع أن يظهر الإسلام. فهذا في أحكام الآخرة مسلم، لكن في أحكام الدنيا كافر، أقمنا عليه الحد وقتل. لكن هذه المسألة بينه وبين الله، حتى اللي قالوا مثلا الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وإن تاب، يقتل وإن تاب، قال يقتل ردة مرتد، طب هو تاب إلى الله، قال توبته تنفعه عند الله. أما في أحكام الدنيا عندنا خرج من الملة، في أحكام الآخرة مسلم عند الله، هذا بينه وبين ربه. فالمنافقون مسلمون ظاهرا في أحكام الدنيا، لكن يبطنون الكفر، ما نتعامل معهم على هذا الأساس، نتعامل معهم بنحو ما يظهرون. فعبد الله بن أبي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم نصحه وذكره وأبى أن يسلم إلا أن يبطن الكفر وأن يكون سكينا يطعن بالإسلام والمسلمين. ولذلك أيها الإخوة قالوا أسباب أو موانع الحق ثلاثة، موانع الخضوع للحق ثلاثة، الكبر والحسد، الكبر والحسد والحرص، الكبر والحسد والحرص، موانع قبول الحق. أي واحد يا إخواني لا يقبل الحق، إما الحق العام الإسلام أو النصيحة مثلا، هذا إما أن يكون عنده كبر أو حسد أو حرص، حرص على الدنيا يعني. فقالوا أبو جهل واليهود لم يسلموا حسدا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمان كفارا من عند أنفسهم، كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين حسدا. قالوا كيف يكون نبي من ذرية إسماعيل؟ الأصل الأنبياء من ذرية إسحاق، فحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حسدوه كفروا به بسبب الحسد. إذن قالوا اليهود لم يسلموا بسبب الحسد. أبو جهل ماذا قال؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. فقال أبو جهل من بني مخزوم، فقالوا قال فأطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى صرنا كفرسي رهان. فرس رهان، تعرف الفرس، مع الفرس عندما يكون في سباق يقولون إذا اقترب الفرسان من النهاية يقولون عنهما فرس رهان، يعني اقترب الاثنين حتى صرنا كفرسي رهان. أطعموا أطعمنا، سقوا حتى تنازعنا وإياهم الشرف، المنازل بين العرب. قال حتى صرنا كرف كفرسي رهان. قالوا منا نبي، فمن أين نأتي بنبي؟ لا والله لا نصدقه أبدا، يعني ماشي كل شيء بنقدر نسويه، بنطعم وكذا بنسقي، بس طب كيف نجيب نبي هاي منا؟ ما نستطيع، والله لا نؤمن به. حسد، يعني لو كان من قبيلتك يعني لأمنت به؟ حسدا. ففي هناك من موانع قبول الحق الحسد، إنسان يحسدك ما بيقبل منك الحق. ثانيا الكبر، بعضهم قال قيل له أسلم، قال أتعلو استي رأسي، أتعلو استي رأسي، يعني إذا سجدت المؤخرة تكون في الأعلى والرأس يكون في الأسفل؟ لا لا، أتعلو استي رأسي، كبرا تكبرا أن يضع جبهته على الأرض. والسبب الثالث الحرص، منهم عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن سلول الحرص على الملك. طب أنت عرفت أن الذي جاء به النبي هو الحق من عند الله، أسلم؟ قال لا، هو حريص أن يكون ملك المدينة وسعى لهذا، فحرصه على الملك منعه من الإسلام، منعه من الإسلام، مع أنه يسمع ويرى الوحي يتنزل، رأى المعجزات ولم يسلم. عبد الله بن أبي بن سلول كان في هذا في أول موقف يظهر، انظروا البغضاء، قال يا هذا لا تغشنا في مجالسنا أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا لا تؤذنا في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. وطبعا هذا يا إخواني شيء ثقيل، تخيل أنت تمشي في الطريق تسلم واحد تقول السلام عليكم أريد أن نذكر بعضنا بعضا في الله، يقول لك اسمع أنا بعرف الدين قبل ما أنت تتكلم فيه، هذه كلمات ترى موجودة قديما، أو خلينا يا أخي الله بحاسبنا، هذه كلمات لا تغشنا في مجالسنا، اذهب إلى رحلك من شاء أن يأتيك جاءك. فقال حتى اختلف المسلمون والمشركون واليهود وتواثبوا، في الرواية الأخرى فقاموا فضرب بعضهم بعض بجريد النخل، يعني تضاربوا بجريد النخل، حصل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل بينهم. ثم جاء عليه الصلاة والسلام حتى أتى سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه وعاده، فقال عليه الصلاة والسلام ألم تسمع إلى ما يقول أبو الحباب أو أبو حباب؟ من أبو حباب؟ اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، أبو حباب كنيته، كنيته أبو حباب. ألم تسمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تلطفا وتحببا لعله أن يسلم، يعني تحببا ذكر اسمه بهذا بهذه كنية، ألم تسمع ما يقول أبو حباب؟ قال فقال ما قال؟ قال فقال قال كذا وكذا. فماذا قال سعد بن عبادة؟ قال عفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح عليه أهل هذه البحيرة يعني المدينة أن يتوجهوه أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يعني أن يتوجوه ملكا على المدينة. وفي هذا أيها الإخوة هذا أمر مهم، أن المفضول يجوز أن يصبر الفاضل. يعني من الذي يقول للنبي اعفو عنه يا رسول الله اصفح؟ من الذي يقول هذا؟ تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا التلميذ يقول للنبي اعفو عنه اصفح. فأحيانا المفضول قد ينصح الفاضل، هذا النبي يوحى إليه، ومع ذلك سعد بن عبادة قال له اعفو عنه اصفح. فأنت لا تأنف، لو واحد ما وصل من العلم ما وصل ومن الفضل ما وصل، أن تنصحه وأن توجهه، وهو الأصل أن يقبل النصيحة. لما واحد يقول اعفو اصفح، هذا فيه أيضا توجيه ونصيحة، ثم أيضا فيه أن النبي كان يشاور أصحابه. يعني ما قال لسعد بن عبادة أسمعت ما يقول أبو حباب؟ لينظر رأيه فيه، ولا سيما أن عبد الله بن أبي بن سلول من قوم سعد بن عبادة، وكذا كان سعد بن عبادة بينهما صلة يعني، لكن مع عبد الله بن أبي قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقال اعفو عنه اعفو عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا عفى عن عبد الله بن أبي، وما أخذه بكلمته، ما أخذه بكلمته. يا إخواني، وهذا آخر ما أقوله، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين حقيقة أمر يعني يحتاج إلى دقة فهم. النبي كيف تعامل مع المنافقين؟ يعني المنافقون ما عاشوا مع سنة ترى سنتين، سنوات إلى أن مات، وكان يعني كانوا دائما يتربصون. ينظر في أحد، الخندق، في كل موقف اقرأ في القرآن، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. دائما كل موقف يتربصون، في تبوك قصة طويلة لهم، حادثة الإفك يتربصون، ينظرون ماذا سيحدث في كل موقف من المواقف. فكيف تعامل النبي معهم؟ يعني ممكن بوحي من الله، أن الله يوحي لنبيه تخلص من المنافقين في لحظة واحدة فيقتلهم جميعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يهمه مسألة الحرب الإعلامية من الناس، تشويه الصورة. بعض الناس بيقول لك لا أنا بدي أعمل الحق مش مشكلة، لو تشوهت صورتنا أنا عندي الحق. لا يا أخي، مين قال لك لو تشوهت صورتنا؟ يعني لا يليق أبدا أنها تشوه صورتك، بدك تحرص جدا أن صورتك تبقى كما هي، صورة طيبة. هل النبي حرص على هذا؟ نعم. لماذا ما قتله؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث بدي الصورة الإعلامية أن تظلها صورة طيبة، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب ممكن إحنا نوضح الصورة، نقول هذا لا مش منا، هذا منافق، هذا يبطن الكفر يظهر الإسلام، قتلنا لأجل هذا. بس يا جماعة ليس جميع الناس يفهمون هذه الصورة، بده يظل الناس يتحدثوا هذا بن أبي بن سلول شئنا ما بينا، عند الناس هو من أصحاب النبي، صحابي عند الناس، هو هذا صحابي بيصلي مع المسلمين، بيطلع غزوات مع المسلمين، له مع المسلمين أي مع المسلمين، بجالس المسلمين، بيحضر حلقات علم، شئنا ما بينا، هذا عند الناس أنه صحابي. فالآن لو قتل، قتلوا النبي يمكن يمسك السيف ويقتله، أو يقول يا عمر اقتل هذا ابن سلول، هذا رأس المنافقين. لكن يا أخي في شيء مهم حقيقة، اللي عنده بعد نظر بتأمل في هذه المسألة. يعني واحد عدو إليك ويجلس بجانبك، عدو، وبصلي معك وبسمع الخطبة معك وبطلع بتروح أنت مع بعض، وعدو لك عجيب، ومع ذلك لا يتحدث الناس. خلي المسألة بالستر، ولا نريد أن نثير فوضى حول المدينة أو عن على المدينة، يقول الناس هذا الذي قتل أصحابه، لا لا اتركوهم، وبقوا كذلك، بقوا حتى بن أبي بن سلول ما مات يعني ميتة يعني هكذا قتل أو نحو، مات كما يموت الناس يعني. وحتى هم النبي أن يصلي عليه، لما؟ لأنه يظهر كذلك الإسلام، حتى نهاه الله عن الصلاة على المنافقين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.